إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن من سنن الله عز وجل الكونية وقوع الفتن والابتلاءات والاختبارات في هذه الحياة، ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. علم ظهور كما تعلمون، فإن الله علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. وما دام في هذه الحياة عباد الله بشر، فلا بد من الابتلاءات ولا بد من الفتن، واستحالة أن يكون هناك بشر يعيشون وليست هناك فتن ولا ابتلاءات. فلا بد من الفتن والابتلاءات، والحياة كما تعلمون مليئة بالمتاعب والمصائب، وهذه المتاعب تخفيها الآمال فقط، كما قال من قال: إن الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل ينهيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. فالحياة كبر وتعب وفتن وابتلاءات ومصائب، ومن الاستحالة أن يعيش الإنسان في سرور دائم. طبعت على كبر وأنت تريدها تقوى من الآلام والأكبار، ومتصلب الأيام ضد قطاعها متصلب في الماء جذوة نار. طبعت على كدر، أي هذه الدنيا خلقت بكدر وتعب. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكبار، ومتصلب الأيام ضد طباعها متصلب في النار في الماء جذوة نار. وهذا من المستحيل أن تطلب جذوة في علمنا وفي عرفنا، أن تطلب جذوة من النار من الماء، هذا من المستحيل. عباد الله، لست بطلب الحديث عن الابتلاءات في امر الدنيا، انما اريد ان اتحدث عن الفتن في امر الدين. اعاذنا الله واياكم من مضلات الفتن. الفتن التي انتشرت عباد الله، وحق على كل عالم وكل داعية وكل طالب علم أن يبث أحاديثها بين الناس ليتنبهوا لها وليحذروا منها، فتن في الشرك وفي الكفر والعياذ بالله، وفي الشكوك وفي البدع وفي المعاصي وفي العلوم التي انتشرت مخالفة ومحاربة وصادة عن علوم الشريعة، فتن كثيرة عباد الله. نسأل الله أن يلطف بنا وبحالنا فيها في هذه الحياة الآن. انتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم. عباد الله، هذه الفتن تجمعها فتنتان عظيمتان، نسأل الله العافية منهما، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، شبهة وشهوة. شبهة تفسد العقل والقلب، وشهوة تفسد الدين، نسأل الله العافية. هذه هاتان الفتنتان عباد الله تجمع هذه الفتن كلها التي تحيط بنا في هذا الزمان. وهاتان الفتنتان عباد الله حذرنا ربنا سبحانه وتعالى منهما عن طريق الخبر الذي يراد به الإرشاد، الذي يراد به الطلب. فقال ربنا سبحانه وتعالى عن الذين من قبلنا: كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم قوة، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. والخلاق عباد الله هو النصيب المقدر. استمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقكم بالدنيا وشهوتها وملذتها. فهذه هي فتنة الشبهات، الشهوات. ثم أشار إلى فتنة الشبهات فقال: وخضتم كالذي خاضوا. وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا في الباطل واتباع الهوى وعدم التفات إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، نسأل الله العافية. فهذا الفتنة تحبط جميع الأعمال، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات تنتفع عباد الله بالصبر واليقين، أن يكون عندك يقين بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخله شك في أمر من الأمور. والمسلمون الآن الشكوك في عقائدهم كثيرة والله، حتى نسمع من يقول أنه لا يؤمن بالحديث، ونسمع من يقول أنه لا يؤمن بالبعث من المسلمين، ونسمع من يقول أنه لا يؤمن بعذاب القبر ونعيم، ونسمع من يقول أنه لا يؤمن بجنة ولا بنار. نسأل الله العافية. شبهات، فتن في الشبهات أحاطت بالمسلمين، وفتن في الشهوات، وخاصة فتنة النساء. وما أدراك ما فتنة النساء، وفتنة المال وغير ذلك من الفتن التي ابتلي بها عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من أراد أن ينجو من هاتين الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، فعليه التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه معرفة الحلال وإتيانه، ومعرفة الحرام واجتنابه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طيبا، والحديث صحيح، من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بواحقه دخل الجنة. من أكل طيبا عرف الحلال فأتاه واجتنب الحرام فهو بعيد عن الشهوات، وعمل في سنة لم يحكم الهوى على عقله ولم يحكم الرأي على شرع الله سبحانه وتعالى، عمل في سنة جرد نفسه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا منجي من هذه الفتن إلا التجريد بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. أكل طيبا ليست عنده شهوة، عمل في سنة ليست عنده شبهة، ثم بعد ذلك الناس في أمان منه، هذا من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس روائقه دخل الجنة. عباد الله، هذه الفتن التي نعيشها الآن والتي ترقق الدين وتخف التقوى وتجعل المسلم بين حين وحين ضعيف الإيمان قليل الحيلة، نسأل الله أن يخلصنا منها إنه على كل شيء قدير. هذه الفتن عباد الله لها آثار سيئة على مجتمعنا، أريد أن أنبه إلى هذه الآثار التي نبهنا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أرشدك إلى سبيل النجاة من هذه الفتن. فأولى هذه الآثار عباد الله، الآثار الخطيرة على هذه الفتن، أنها تميت القلب، تجعل القلب ميت كالبدن، لا يتأثر بموعظة، ولو كانت هذه الموعظة عملية ليست قولية لا يتأثر بها، وتجعل القلب أسود لا خير فيه، فهو قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقد أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت عنه كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، أي في جوانب القلب، لو كشف عن القلب الذي ملئ بالفتن وأحبها وأشربها تجد هذا القلب في جميع جوانب الفتن، فتنة في الشرك، فتنة في الكفر، فتنة في الشك، فتنة في البدع، فتنة في العلوم المضلة، فتنة في النساء، فتنة في الأموال، قلب مملوء بالفتن، هذا القلب تعرض عليه الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. نسأل الله العافية. هذه النكتة السوداء نكتة فتنة الشرك، وهذه النكتة السوداء فتنة الكفر، وهذه النكتة السوداء فتنة البدع، وهكذا عباد الله، وفتنة المعاصي، وفتنة حب النساء، وغير ذلك من الفتن. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. انظروا الآن الفتن التي تعرض على قلوب الناس عباد الله، وكيف أحبها الناس. الناس الآن يعشقون فتنة المسلسلات، وفتنة الأفلام، وفتنة مشاهدة التلفاز في منظر، ويعتبرون هذا من التنور ومن التقدم، وهم غافلون عن الله عز وجل، يحسبون أنهم على شيء، كما سأبين ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويظن أنه على شيء وهو في غفلة عن ربه عز وجل الذي ما خلق إلا من أجله ومن أجل ذكره ومن أجل عبادته. ما خلقك الله عز وجل إلا لهذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما وإلا آداب عصر وقصر كما تعلمون في الدنيا، أي أن خلق العباد الجن والإنس محصور ومقصور على عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. لكن الشيطان له رشاوى يرشي بها الغافلين عن الله عز وجل، فأي قلب أشربها نفدت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نفدت فيه نكتة بيضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تطير القلوب على قلبين، قلوب العباد على قلبين، ينظر كل واحد من أي قلب هو. قلب أبيض مثل الصفا، الصفا اللي الصخرة، يعني كناية عن شدة إيمانه بالله وتعلقه بالله عز وجل. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، لأنه عرف دينه وعرف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل فتنة يراها ينكرها، وإن أنكر عليه جميع الناس فهو ينكرها. فهذا قلب أبيض مصطفى لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود من باب، أي فيه يسير من البياض خلط بهذا السواد، نسأل الله العافية، كالقود مكخية، والقود هذا الإناء الذي نشرب فيه أحيانا، مكخية يعني منكوسة، فهو قلب منكوس، قلب ميت، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذه القلوب عباد الله، هذه القلوب كما قدم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في زمن الفتن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والعبد الصالح فينا يضحك عليه الشيطان في هذا الزمان ويرشيه برشاوى عديدة، يقول له شاهد هذا فإن فيه خير، وإنك تستطيع أن تتعرف على الواقع وتعرف الشر الذي الناس فيه فتجتنبه، ويمشيه بهذه الرشاوى. فإذا جالسته قال لك: كيف تعرف الواقع؟ كيف كذا وكذا وكذا من هذه الأمور؟ وقلبه كل يوم يزداد ثواب بسبب طاعته للشيطان في هذا الأمر، ويظن أنه على شيء، نسأل الله العافية. فهذا عباد الله، هذه الفتن وانتشارها بيننا أنها تميت قلوب العباد، تجعل القلوب ميتة منكوسة، لا تعرف معروفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا سمع الشيخ يقول إن مثل هذه الأمور لا ضوابط فيها، يقولون هذا هو الدين، هذا هو الدين، لأنه أصبح وأصبح هواه، ولأنه لا ينكر المنكر ولا يعرف المعروف إلا من طريق أن يكون الدين على مقاسه، على مقاسه. فإذا أفتيت له فتوى بخلاف هواه طرقه وذهب إلى غيرك ليبحث عمن يبتي له على مقاس هواه، على مقاس هواه. هذا الآن عباد الله أثر سيء من آثار انتشار هذه الفتن وعدم إنكارها، كذلك من الآثار السيئة والتي نبهنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم: نسيان السنن، نسيان السنن والحقائق التي جاء بها شرع الله عز وجل، وإذا حدثته قال: هذه سنة، من فعلها مثير ومن تركها لم يعاقب. إذن فمن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحييها من عباد الله؟ يحييها اليهود والنصارى؟ يحييها اليهود والنصارى؟ أم يحييها المسلمون؟ لماذا أعرضتم يا عباد الله عن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، لأنه عند الحرب ينادي على الناس من أمته يعرفهم صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء. والله حديث يخوف ويبكي، يعني انهم يتوضؤون ويصلون، ولا شك انهم يعتمرون ويحجون. يقال هلم فيحال بينهم وبينه كما ثبت في صحيح البخاري، يحال بينهم وبينه عليه صلوات الله وسلامه، فيقول امتي، فيقال يا محمد لا تدري ما احدثوا بعدك، لا تدري ما احدثوا بعدك، فيقال صحقا صحقا لمن احدث بعدي، صحقا صحقا لمن احدث بعدي. اتبعوا البدع واتبعوا الامور البعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا اهواءهم، فيأتون يوم القيامة ليشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم الذي سماه الله في القرآن عبوسا قمطريرا. يأتون في ذلك الثياب الساعة، فيحال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال يا محمد إنهم لم يزالوا يرجعوا إلى القهقري، أن يرجعوا على أعقابهم، يرجعوا على أعقابهم. ولذلك أحد رواة الحديث وهو ابن أبي مليكة قال في نهاية الحديث وهو ثابت في صحيح البخاري: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن. لما كان يروي هذا الحديث يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن، وهو من أئمة التابعين، كان يقول من كلامه الطيب: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. ونحن نجلس أمام الدش وأمام التلفاز ونحسب أننا على شيء. 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أدركهم ابن أبي مليكة من أئمة التابعين، أدركوا كل واحد منهم يقول أنه يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق على نفسه. فهذا أثر سيء عباد الله من آثار الفتن التي انتشرت وعدم إنكارنا لها، أننا لا ننكرها. حتى استمرأ بعضنا أنه يتحدث مع النساء وأنه يختلف النساء وأنه يتكلم معهم، وربما ابتسمت له وابتسم له في أي مجال كان يعمل، استمرأوا هذا، وأصبح هذا عندهم أمرا عاديا، ليس هذا منكرا في عرفهم، ليس هذا منكر في عرفهم. عباد الله، كذلك من الآثار السيئة لانتشار هذا الفتن أنها تذهب عقول الرجال. إيه والله، تجعل الرجل كأنه قد ذهب عقله، حتى لا تكاد تجد رجل إلا وفيه خفة في عقله، ولكن خفة أهون من خفة. فكل الناس حمقى في دين الله، ولكن حمق أهون من حمق كما قال بعض السلف. تجعل عقول الرجال تذهب، فتجد الرجل لأنها في الأسباب يقتل جاره، بل يقتل أخيه، يقتل عمه، يقتل ابن عمه، وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليحذرنا من هذا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري، والحديث في سنن ابن ماجه وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الصحيح، أنه قال، يعني أبي موسى رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة هرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الكذب والفقر. الكذب والفقر، يعني مع قرب الساعة يفشو الكذب ويقتل الفكر. ولا اريد ان اقول ان واقعنا في هذين في هذان الصفتان، وانما كل واحد ينظر في الواقع اللي احنا عايشين فيه. فقال له رجل من المسلمين: يا رسول الله إنا لنقتل من الكفار في العام الواحد كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتلكم الكفار، أنتم في وقتها منتم عن مع الكفار ما تقتلوهم، أنتم أذل من أن تقتلوا الكفار، ليس قتلكم الكفار ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه وابن عمه. فقال الصحابة فما بال عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال ينزع من أهل هذا الزمان عقوله حتى يقتل الرجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقتل الرجل أنه على شيء وليس على شيء، أنه على شيء بنفسه شيء كبير يعلم الأمة والأمة كلها تأخذ عنه، ويظن أنه على شيء وينشر في الأمة المغلات والبدع ويحسب أنه على شيء، يحسب نفسه أخطاء طيب ما في منه وهو عاقب على المعاصي والبدع. وإذا خرج إلى الناس خرج لهم بثوب مستاك العباد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر. إن أناسا يأتون يوم القيامة لهم حسنات أمثال الجبال يجعلها الله عز وجل هباء منثورا، لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنما أمام الناس مستاق عباد فقهاء ليس أحد مثلهم في القرية أو في البلدة التي هم فيها، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وهذه صفة أثبتها القرآن الكريم للمنافقين، نفاق اعتقادي، نسأل الله العافية، للمنافقين نفاق اعتقادي ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. علمتم عباد الله أن العقول تذهب في الفتن؟ عقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقول الرجال لا عقول النساء. ما عقول النساء ذهبت من قديم الزمن، والله ذهبت من قديم الزمن. أن الناس تكثر الشكوى، الرجال يكثرون الشكوى من النساء، ما بين عشيه وضحاها تلاقي الزوجه انطلقت على زوجها رأسا على عقب. وكذا أما الزمن هذا الذي نتحدث فيه فقد ذهبت أكثر عقول النساء. والله قص علي قصة الأسبوع الماضي وقعت في بلدتنا هنا في بورسعيد. طالب في كلية الصيدلة، لعل أحدكم عرفها وسمعها، طالب في كلية الصيدلة تشاجر مع جاره، فلأجل أن ينتقل لنفسه ماذا فعل؟ جاء على ابن جاره كلية الصيدلة، يعني معناه عندنا عقل ما شاء الله، جاب مجموع أكثر كلية الصيدلة. لما تشاجر مع الجار جاء على ابنه الذي لا يتجاوز 7 سنين واخذه والقاه من ظهره نزل ميتا. هذا عيبه عقل؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تنزع عقول اكثر ذلك الزمان، يحسبون انهم على شيء وليسوا على شيء. وما حادث البتتين اللي سمعتم عنه ببعيد؟ هذا الرجل الذي علم ان زوجته على علاقة برجل آخر فكان من أمر لم يعرف شرع الله ولم يتبع شرع الله في ذلك، إنما فقتل الزوج وجاء على الأولاد الذين لا ذنب لهم البتة، حتى لو لم يكونوا أولاده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من فراش وللعاهل الحجر، فأيما ولد ولد على فراش فهو ابن ذلك الفراش، ابن صاحب ذلك الفراش. وللعاهر أي للزاني الرجل، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقام على أولاده فقتله بأبشع القتلات، ثم جاء على العشيق وقتله. هذه عباد الله، هل يقول هل هذا في عقل؟ وغير كثير اتقوا كل يوم الجرائد. كنت أعلم من 10 سنوات أو أكثر كانت تأتي كل سبت أقدار الحوادث. كل سبق في الجريد ولعلكم تعرفون ذلك. الآن كل يوم حتى خرجت علينا جريدة بهذا الخصوص تسمى الحوادث. كل أسبوع تخرج هذه عقول. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول تذهب عقول أكثر هذا الزمان، سبب هذا ماذا عباد الله؟ الفتن. ولماذا تذهب عقولنا في الفتن؟ لأننا لم ننكرها، لأننا لم ننكرها. قلب أسود مرداد كالقوس مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا في لحظة تجد لا عقل له، لا عقل له. وحدث عن هذا الكثير والكثير. فهذا أمر سيء عباد الله من آثار الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يعيذنا منها ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وبعض عباد الله، من آثار الفتن الخطيرة عباد الله أيضا أنك تضطر مع كثرة الفتن وأنت على علم قليل وعبادة يسيرة، لكن الناس ليس عندهم هذا العلم ولا هذه العبادة، فتعجب بنفسك وتضطر بنفسك وتظن أنك من الناجين. وهذا عباد الله من تسول الشيطان لك، سول الشيطان لك ذلك. وينبغي لك أن تقيس حياتك في دين الله حسب فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم هم القدوة لنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الإسلام العملي. انظر إلى ما خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. يقول رضي الله تعالى عنه، يعني الزبير، عشنا فترة يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة ونحن نرى أننا أبعد الناس عنها. انظر لكلام الزبير، عشنا فترة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الفتنة ونحن نرى كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المبشرون في الجنة أننا أبعد الناس عنها. وكنا نتلو قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تلوناها زمانا ثم عرفنا أننا المعنيون بها بعد ذلك، يعني حينما وقعت الفتنة بينه وبين علي بن أبي طالب وبين الصحابة، حتى شهر كل واحد منهم السيف في وجه صاحبه. فتنة اضطراب في النفس، عز بالحالة الحاضرة، كل ذلك يأتيك من آثار هذه الفتنة. فانتبهوا عباد الله لذلك. فإن قلت ما النجاة، ما سبيل النجاة من هذه الفتن؟ أقول أولا سبيل النجاة ملازمة تقوى الله عز وجل والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، والحديث في سلسلة الصحيحة، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. أي أن اجتناب الفتن أولا حفظ الرباني من عند الله. نسأل الله أن يحفظنا إنه على كل شيء قدير. من الفتن ومن مضلاتها ومن ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن التائب ممن جنب الفتن ومن ابتلي بها فصبر فواها وواها الكلمة التعجب، أي يتعجب ما أحسن من ابتلي بها فصبر عليها. والصبر هنا عباد الله أي أنه لم يخرج عن شرع الله عز وجل قدر أنملة مش يدخل مداخل السوق ويقول أنا عيش مع الناس أفضل من أنا مطرقهم، يطلع غشاش ويطلع حرام ويطلع كذاب ويطلع في كل الصفات السيئة، ويقول لك ولا من صبر ولا من ابتلي بها فصبر فواها، أي ابتلي بها فصبر على طاعة الله ولم يخرج عن شرع الله، فهذا ما أحسنه والله أطيبه، وهذا أجره عند الله أفضل من أجر من جنبه الله الفتن. ولكن نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فهذا عباد الله أول كبير من أسباب النجاة من هذه الفتن. أما السبيل الثاني عباد الله فهو لا إله إلا الله. نعم، أن تمتنع أو أن تضرب بعض حقوقك. نعم، السبيل الثاني أن تترك بعض حقوقك في هذه الدنيا إذا منعت منها، أن تترك بعض حقوقك في هذه الدنيا إذا منعت منها، يعني أنك لك حق عند الدولة عند الحكومة فمنعت هذا الحق أو منعت بعضه. كثير منا يدخل مداخل الشكوك ومداخل الشبهة لمطالبة بهذا الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذه الحالة أن نمتنع عن أخذ بقية هذا الحق أو عن المطالبة بأخذ هذا الحق أو ببعض. ثبت في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. والأثر هي حب الذات، وأن أحاول أنني آخذ حقه وأحتفظ به ولا أعطيه إياه. إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالت الصحابة فما تأمرنا يا رسول الله، اسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم، إذا أخذوا منكم بعض الحقوق فإياك أن تدخل مدخل الشبهات، فتقوم محامي وتدفع أموال وتدفع رشاوي وتدفع شهر. لماذا؟ لتحصل على بقية هذا الحق وربما لم تحصل عليه. فمن أعظم الأمور التي تجنبك الفتن إذا منع منك بعض الحقوق فتنازل عنه ابتغاء وجه الله واطلبه من الله عز وجل. بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. وهذا الحديث عباد الله لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، فإن الله يلوم على العجز إذا لم تكن فتن وإذا تأخذ حقك من وجه مشروع، أما أن تأخذ حقك بوجه غير مشروع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاعدة عامة ولا تكن من خان، ولا تكن من خان، لا تأخذه بطريق خيانة ولا تأخذه بطريق رشاوة ولا غير ذلك. ولذلك عند شرح هذا الحديث في صحيح البخاري أورد ابن حجر عليه رحمه الله في الفتح أن حديث من حديث أبي عبيدة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أمتك مفتتنة بعدك، إن أمتك مفتتنة بعدك أي ستفتن بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ قال من جهة الأمراء والقراء. قال كيف؟ أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، والحديث أورده ابن حجر في الفتح وسكت عنه، وسكوت ابن حجر على الحديث في الفتح يدل على أنه لا ينزل عن درجة الحسن. قال كيف ذلك أو كيف؟ فقال النبي عليه الصلاة فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يمنع الأمراء الناس حقوقهم فيفتنون، يمنع الأمراء الناس حقوقهم فيفتنون. يعني من الأمراء تمنعك حقك، الأمير رئيس الدولة رئيس الحكومة رئيس المصلحة التي أنت فيها يمنعك حقك فتفتن. كيف تفتن يعني؟ يعني كيف تبدأ بقى تبحث تاخذ حقك بتزوير برشوة بكذا بكذا فتقع في الفتن ويتبع هؤلاء القراء الأمراء فيفتنون. قال كيف يسلم من يسلم منهم يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام أن يأخذوا الذي أعطوهم ولا يطلبوا الذي منعوهم. تأخذ الذي أعطوه ولا تطلب الذي منعوه. إذا كان الذي منعوه لن يأتي إلا بطريق الفتن. فهذا عباد الله من الطرق التي ينبغي أن نعلم أنها من سبيل النجاة في هذه الفتن التي نعيش فيها. كذلك عباد الله من الطرق التي تسلك بنا مسلك النجاة في وسط هذه الفتن التي تموج كموج البحر. كل يوم تنزل علينا فتن عجيب. أن يقول لك البشر الآن جاي من طريق الاستنساخ اللي كنا نتحدث عنه بدأ يتوالى البشر. هذا والله قرأتها قريبا في بعض الصحف. نسأل الله العافية. فتن ونوازل، نسأل الله أن يثبتنا على أمر ديننا إنه على كل شيء قدير. كذلك من سبل النجاة عباد الله التفقه في أمر الدين. لا بد أن تبقى أمر دينك، لابد أن ترقى أمر دينك وأن تتعلم، فإن العلم من أعظم سبل النجاة في هذه الحياة. وأقصد بالعلم العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، الكتاب والسنة وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. كذلك عباد الله كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه. فإنكم سمعتم حديث المقداد بن الأسود الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، لم يقل لمن جنب الفتن أو اجتنب الفتن، لمن جنب هكذا بالبناء للمفعول. كما قال العلماء حفظ رباني، ولا يتأتى هذا إلا بكثرة الالتجاء إلى الله والدعاء والتضرع إليه بأن يطيش شر الفتن. وهذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. كم حديث في الفتن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نعرفه؟ كم حديث فيكم هذا الحديث الذي تقولونه دبر كل صلاة في التشهد بعد أن تنتهي من التشهد اللي هو يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ويستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ويستعيذ بالله من